إشكيان ازدواجية المعايير الغربية تجاه أنشطة إيران وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يمنعون المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قتل النساء والأطفال، ورغم ذلك يدعون حماية حقوق الإنسان. كلام الرئيس الإيراني جاء مع انتظار صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المشروع الغربي الذي قدم مسودة تزعم عدم سلمية برنامج إيران النووي وعدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد برأس حربي يزن طنين، وحذر العميد نصير زادة من محاولة فرض صراع على إيران متوعدا الجانب الأمريكي برد قوي، ولفت إلى أن خسائر الطرف الآخر ستكون كبيرة، موضحا أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى النيران الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان. كما أكد أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة. حول التحذيرات الإيرانية من أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة أو غيرها ضد الجمهورية الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
في تصريحات قوية تحمل رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية وأن القواعد الأمريكية في مرمى النيران الإيرانية. وزير الدفاع الإيراني حذر من أن أي محاولة لفرض صراع على إيران ستواجه برد قوي، مشددا على أن خسائر الطرف الآخر ستكون أكبر بكثير من الخسائر التي قد تتكبدها إيران، وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى القوات المسلحة الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان محتمل.
إذا لم تنجح المفاوضات وفرضت علينا مواجهة، فإن خسائر الطرف المقابل ستكون بالتأكيد أكبر من خسائرنا، وفي هذه الحالة يجب على أمريكا أن تغادر المنطقة لأن جميع قواعدها في متناول أيدينا ولدينا القدرة على الوصول إليها، وسنستهدف تلك القواعد في الدول المضيفة دون أي تردد أو مراعاة.
وأكد نصير زاد خلال لقائه بالصحفيين على هامش اجتماع حكومي أن إيران أجرت بنجاح تجربة صاروخية جديدة لرأس حربي يزن طنين، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعكس مستوى التقدم الكبير الذي حققته بلاده في المجال الدفاعي، وأضاف أن القوات الإيرانية تعمل بكفاءة عالية وعلى أتم الاستعداد للرد على أي تهديدات خارجية.
لقد حققنا نجاحات كبيرة في المجال العملياتي، وأيدي القوات المسلحة الإيرانية مليئة بالقدرات، وكان آخر إنجاز لنا اختبار صاروخ في الأسبوع الماضي مزود برأس حربي يزن طنين.
وفي سياق متصل، رفض الوزير أي نقاش أو تفاوض بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، معتبرا ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وقال إن إثارة القضايا العسكرية في سياق الضغوط السياسية أمر مرفوض تماما، مشددا على أن إيران لن تقبل أي نوع من القيود على تسليحها أو تطوير قدراتها الدفاعية.
وننتقل إلى الملف الفلسطيني. ارتقى 10 شهداء وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح خلال قصف إسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. ويوم أمس استشهد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال على عدة مناطق بالقطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 127,300 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في أكتوبر عام 2023. اعترف الإعلام العبري بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأقر إعلام الاحتلال بتعرض دبابة إلى صاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين برصاص قناصة المقاومة. وتبنت كتائب القسام عملية قنص جندي إسرائيلي الإسرائيلي، فيما أكدت سرايا القدس استهداف مقاتليها قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وتنفيذ استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون. هذا وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية متواصلة مع قوات الاحتلال في القطاع. ومن القضية الفلسطينية إلى الملف اللبناني، استشهد مواطن لبناني وأصيب ثلاثة آخرين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة للاحتلال خرقت السياج وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة بليدة ومدينة ميس الجبل. وتواصل وحدات الكيان خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان منذ سريانه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث صعدت من حدة اعتداءاتها في الفترة الأخيرة مع تهديدات بشن المزيد من العمليات. أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال إثر حوادث منفصلة في القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية هدم قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخيام فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيت، مضيفة أن منطقة مسافر يطا بالخليل تشهد مزيدا من عمليات الإجلاء القسري مع تنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. أعلن ائتلاف من نقابات ومؤسسات حقوقية من 80 دولة إطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول القطاع سيرا على الأقدام. رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كوشك أوضح بأن نحو 4000 ناشط سيشاركون في المسيرة، مشيرا إلى مشاركة وفد يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي. وبدأ المشاركون بالوصول إلى القاهرة في انتظار مجيء قافلة الصمود القادمة برا من الجزائر وتونس للتوجه نحو معبر رفح. تأتي هذه المسيرة استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة في ظل حصار الاحتلال المتواصل عليهم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع بحثنا للأسبوع الماضي حول سياسات حكومة الجولاني وما يسعى إليه الجولاني لتحويل سوريا من قلعة للمقاومة إلى قاعدة أمامية لتصفية ما تبقى من معاني السيادة. عنوان الحلقة: سوريا من قلعة المقاومة إلى قاعدة لتصفية معاني السيادة. أهلا بكم من جديد. ذكرنا في حلقة الأسبوع الماضي أنه في الوقت الذي تبدو فيه خريطة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط تتغير بهدوء من تحت الطاولة، تتحول سوريا التي كانت يوما رمزا لدعم حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدة أمامية لتصفية ما تبقى من معاني السيادة والممانعة والمقاومة تحت حكم الشيخ الأمير أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، أو كما يحلو لجماعته تسميته الحاكم الفعلي لسوريا، وإن كان هذا اللقب يناقض حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن البلاد يحكمها أمراء حرب كل في ولايته تحت مظلة وطن اسمه سوريا. في هذه الخرائط الجديدة، وبحسب الصحفي والمحلل السياسي السوري أحمد علي إبراهيم، لم تعد الخيانة بحاجة إلى توقيع رسمي، ولا بيع الأرض يحتاج إلى طاولة مفاوضات، فها هم السوريون أمام فصل من التنازل المهين. سوريا آخر معاقل المقاومة تتحول بهدوء إلى منطقة مفرغة من وظيفتها الوطنية تحت سلطة أمير حرب سابق في تنظيم القاعدة. في صولات الجولاني الأخيرة لم يذكر إسرائيل الغاصبة على الإطلاق إلا من باب طمأنة مدفوعة الأجر. فما لم يحكى كثيرا هو أن مئات الناشطين بمن فيهم مؤيدون سابقون لفلسطين تم تغييبهم في سجون الهيئة، بعضهم كتب عليه الاعتقال بسبب التواصل مع مجموعات مشبوهة، وهي تهمة باتت تشمل كل من يرفض الصفقة التي نسجت على عجل أحكم مقابل السكوت عن إسرائيل. بحسب تقرير لي سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإن عشرات من الصحفيين والمدنيين اعتقلوا أو خضعوا للتحقيق بسبب منشورات تعبر عن مواقف معادية لإسرائيل أو لتواصلهم مع شخصيات إعلامية فلسطينية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل. ما يقلق حقا ليس فقط انعدام الخطاب المقاوم، بل إن هذا التحول يولد نتائج كارثية طويلة المدى تشمل تقويضا للذاكرة الوطنية. تتحول فيه سوريا إلى مجرد كيان وظيفي منزوع الوعي، يختفي الحديث عن الاحتلال وتهمش قضية الجولان، ما يخلق أجيالا لا ترى في إسرائيل خطرا ولا في المقاومة ضرورة. لا تقف الكارثة هنا، بل تمتد إلى إضعاف العمق الفلسطيني، فمع تحول سوريا إلى منطقة حظر على أي وجود داعم لفلسطين تتلقى المقاومة طعنة في خاصرتها المفترضة، فلم تعد هناك بيئة سورية حاضنة لها، وإنما استنساخ لنموذج لحد كما فعلت إسرائيل في حرب لبنان بدعم ميليشيا أنطوان لحد، ما يمهد إلى إنشاء كيانات سورية جهادية متناحرة فيما بينها، منزوعة المخالب في وجه إسرائيل تحمي حدودها دون أن تطلق رصاصة. هذه الصفقة الخطيرة تعزز فكرة أن الطريق إلى الحكم الجديد يمر عبر التنازلات لإسرائيل، ولا تندرج تحت بند التطبيع السياسي المعروف بين الدول، بل هو تطبيع أمني مجاني لا توقع إسرائيل فيه اتفاق سلام، ولا تقدم للجولاني شيئا، لكنها تحصد الثمار. مستمعين الأفاضل، ما يفعله الجولاني لا يسمى برغماتية، ولا حتى واقعية سياسية. إنه ببساطة خيانة وطنية ممنهجة تفرغ فيها البلاد من مضمونها وتتحول إلى بوليس ديني أمني وتقايض السيادة بالأمان الشخصي. خيانة تغتال فلسطين في خطاباتها وتدفن القضايا الكبرى في تراب الوطن. بيع الوطن ليس حلاً بل فضيحة مؤجلة. الجولاني الذي لم ينتخبه أحد لم يبع سلاحه فقط، لقد باع فكراً ودماً وخرائط وذاكرة. لقد باع صمتاً استراتيجياً لإسرائيل مقابل بقاء ميليشيا تحكم بالقبضة الحديدية باسم الإسلام تارة وباسم الاستقرار تارة أخرى. لن تدون هذه المرحلة في كتب الجغرافيا فقط، بل في سجلات العار الوطني. سوريا لم تعد وطناً بل مختبراً لصناعة الحكم الوظيفي، حيث يكون الحاكم مجرد وكيل والسيادة سلعة وفلسطين قضية محظورة. وإن كان الجولاني قد باع هذه الرقعة، فإنما ينتظره أبعد من محكمة وأقرب إلى حكم شعبي سيتجاوز كل الدعاوي الإعلامية. فمن يفرط بوطن لصالح إسرائيل لن تمنحه تل أبيب شرعية، بل سقطات متكررة تضمن فقط موته السياسي القادم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين اخترنا لكم كتاب قشة في الميقات لمؤلفي الأديب الإيراني الراحل جلال آل أحمد، والمؤلف من مواليد عام 1923 للميلاد. ولد في مدينة طهران من عائلة دينية محافظة، وكان والده من رجال الدين الناشطين في الحقل الاجتماعي. أكمل دراسته الأكاديمية في طهران، ثم التحق بالمعهد العالي لإعداد المعلمين، ونال درجة الماجستير في الأدب الفارسي من جامعة طهران، ويعد من أبرز كتاب القصة في الأدب الفارسي الحديث. وقد اخترنا لكم من بين ما ألف كتاب قشة في الميقات، ومن خلال العنوان يتضح مضمون الكتاب، وقد ترجم إلى العربية، حيث سرد فيه المؤلف ما جرى له في رحلته إلى حج بيت الله الحرام، منذ أن خرج من بيته إلى أن وصل المدينة ومكة، وكيف أدى مناسك الحج، وما جرى له من أحداث خلال أداء المناسك. وللتعرف على المزيد حول هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذه الظاهرة نجدها ظاهرة شائعة بين الأدباء، حيث أن العديد منهم كتبوا عن رحلتهم إلى حج بيت الله الحرام، فهل يدل هذا على تسامي للروح أثناء أداء المناسك أم أنه مجرد أثر أدبي بحت؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة تختلف الأهداف والأغراض في الكتابة في مثل هذه المواضيع من مؤلف إلى مؤلف آخر. جلال آل أحمد فيما كتبه في هذا الكتاب صحيح وعبر عن صياغة أدبية رائعة حول تلك الأيام التي قضاها في تلك المشاعر المقدسة، ولكنه أراد أن يوضح فيها جانبا فكريا مهما، وهو الجانب العام في قضية هذا المنسك المهم، كيف يؤدي الناس هذا المنسك، كيف ينظرون إليه، كيف يتعاملون مع هذه المشاعر الموجودة. أنت تعلم أنه خصوص قضية بيت الله الحرام وخصوص أيام الحج وخصوص أعمال الحج يعني بالذات هي أعمال ربما من أكثر الأعمال التي تخرج عن نطاق العقل، لا يستطيع العقل أنه يحيط بها، ولذلك تجد هناك تشتتا كبيرا، فتجد العالم وتجد المثقف وتجد الإنسان البسيط وتجد الإنسان الأديب حينما يذهبون هناك توحد في أداء مناسك في إطار خاص. كل واحد من هؤلاء إذا أراد أن ينظر من وجهة نظر معينة. هذا الكتاب أراد أن يصور صورة الرجل المثقف كيف ينظر إلى هذه الأعمال وإلى حج بيت الله الحرام، وأتصور أن المؤلف كان موفقا جدا في صياغته، وإن كان الآن الكتاب مترجم ولكنه حافظ على البراعة الأدبية في التصوير والصياغة الكاملة، وكذلك استطاع أن يوضح السياقات العامة لأعمال الحج أو لذا هذا السفر بصورة عامة. يعني هو ذكر الحديث من سفره من طهران إلى رجوعه إلى بيته، كل هذا ذكره بشكل واضح وبإثارات مهمة حتى للقضايا الفكرية التي ربما يمر بها.
نعم، في الأدب الفارسي المعاصر نجد أن الدكتور علي شريعتي له أيضا تجربة في هذا المجال كما تعلمون.
نعم، لديه كتاب آخر أيضا، هنا أيضا نفس الكلام أعيده، أنه الدكتور علي شريعتي نظر إلى الحج من منظار معين سمى الفريضة الخامسة، أو ترجم بمعنى الفريضة الخامسة، الحج الفريضة الخامسة، وكان النظر فيه ليس مختصرا، ليس المراد هي صياغة أدبية أو هي قصة يتحدث عنها كما فعل جلال آل أحمد في هذا الكتاب، وإنما كان يتحدث عن أمور خاصة عقائدية معينة، أنه ما هو الهدف والمنبع لهذا الحج. جلال آل أحمد أراد أنه يطل إطلالة من بعيد، أنه يصور السفر الذي عاشه في تلك الأيام ويوضح بعض المناسك وكيف تعامل بعض الناس معها.
نعم، هذا هو السؤال الذي أردت طرحه حول كتاب قشة في الميقات لجلال آل أحمد. هل هذا يصنف تحت عنوان أدب الرحلات أم أنه من نوع آخر؟
هو في الحقيقة طبعا باعتبار هو جلال آل أحمد رجل قاص ورجل أديب، طبعا إضافة إلى كونه ليس مجرد أديب كما تعرف، أنه إنما هو مفكر من المفكرين المهمين ومثقف، وكان رجلا سياسيا، فلذلك صحيح هو أراد أن يوضحه بعنوان أنه كالكتب التي تكتب عن السير والرحلات وما إلى ذلك، فأراد أن يوضح شكل سفرة سافرها بنفسه، ولكن صحيح هذا العنوان الأصلي قصة أدبية محبكة حول سفر يقوم به، ولكن بلحاظ أن هذا في أيام الحج وما يرافق ذلك من مناسك، فتعرض إلى كثير من الأمور العقائدية، كثير من الأمور المهمة في أداء الأعمال، ولكنه لا يخرج عن كونه كتابا في سير الرحلات.
نعم، كما تعلمون جلال آل أحمد كانت له تحولات دينية وسياسية، فهل ظهر هذا على صفحات هذا الكتاب؟ هذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا. إذا نعود لو سمحتم إلى كتاب قشة في الميقات للأديب الراحل جلال الأحمد، التحولات الدينية والسياسية في حياة جلال الأحمد، هل كان لها بروز على صفحات هذا الكتاب أم لا؟
صراحة المؤلف وانسيابية القلم الذي يكتب فيه، وقلم جدا جميل، وانسيابيته في الحديث عن القضايا بشكل صريح بدون مبالغة، يعطي كثير من النقاط المهمة ربما عن شخصيته الدينية، وخصوصا أنه ينتقل الحد. طبعا حينما يتكلم عن سيرته في ذلك وهو صريح في ذلك، يقول أنا في فترة من الفترات مثل كنت قاطعا للصلاة، وكنت مثل فعلت كذا أو فعلت كذا، لكن في أيام الحج لا كان هناك توجه. هو يريد أن يبرز هذا التغير، أنه لماذا أنا حينما أذهب إلى بيت الله الحرام أكون رجلا مؤمنا متدينا، حينما أكون في بلدي وربما أمارس عملي أنحى منحا آخر في التدين أو في التوجه إلى الله أو في ممارسة الطقوس على أقل تقدير في ذلك. هذا كان واضح في كلماتي، وكان يتكلم بصراحة جدا كبيرة في ذلك. صحيح هو نبع من عائلة مؤمنة متدينة، ولكنه طبعا انخرط فيما انخرط فيه الشباب في فترة كبيرة من حياته، ربما باتجاهات بعيدة نوعا ما عن التدين أو بعيدة عن بعض الطقوس لنسميها يعني بعبارة دقيقة،
ولكنه استقر في آخريات حياته،
ولكنه في آخر حياته استقر. طبعا استقر فيما بعد الحج، يعني ما أريد أن أقوله أنه في هذا الكتاب إنما يتحدث عن هذه الرحلة قبل الانعطاف الأخيرة في حياته، حينما أصبح رجلا يعني عاد إلى استقامته الدينية وأدائه للطقوس بشكلها التقليدي العام وبشكلها طبعا الواعي، طبعا لكن التقليدي يعني ما يفعله كثير الجميع من المتدينين في هذه الأيام أو في تلك الأيام السابقة. ولكن في هذا الكتاب تحدث عن الفترة التي سبقت هذا، مع ذلك كانت هناك ظواهر كبيرة للتدين والإيمان، ولكن كانت إشارة إلى بعض السوابق التي ربما كان يمارسها.
نعم، طبعا بعد ذلك كان له موقف سلبي من النظام الطاغوتي الشاهنشاهي الحاكم في إيران آنذاك كما تعلمون.
نعم صحيح. نعم. هو كثير من تقلباته السياسية حينما مرت به ربما كانت صدمة كبيرة إلى حد يعني الانقلاب الذي حدث على ثورة مصدق في إيران سنة 1953 وغيرها، كان معاصرا لتلك الأحداث وكانت له رؤى، وكان نابعا من صميم الأمة، يعني لا تجده يعيش في قصره العاجي بعيدا عن الأمة، وربما يكتب لنفسه أو يكتب لأناس ربما لم يولدوا بعد، وإنما كان يكتب لذلك المجتمع الذي عاش فيه.
نعم، إذن ما هي رؤيته في هذا الكتاب؟ ما هو منهجه في إبداع هذا الكتاب؟
طبعا هو أول ما بدأ بالكتاب بدأه على شكل تواريخ معينة، يعني مثلا تاريخ السفر، وأشير طبعا مثلا إلى أنه بداية السفر مالته ربما هو سافر في سنة 1962 ميلادية في الشهر الرابع أتصور، نعم في شافي اليوم 10 نيسان 1962 بدأ السفر، فهو ينتقل في كل يوم ماذا حصل في هذا اليوم، في هذا اليوم جرى كذا، في هذا اليوم وصلنا إلى هذا المكان كذا،
يوميات
السفر، وطبعا يوميات بلحاظها الزماني ويوميات بلحاظ ما المراسيم التي ربما قد تقام في ذلك.
هل هي إذن مذكرات أو أفكار أو خواطر أو ماذا؟
هي مجموعة، قلت في البداية هي مجموعة مذكرات لرحلة سائح أو رحلة حاج.
نعم.
ولكنها باعتبارها صدرت من إنسان مفكر، من إنسان مثقف جدا، لذلك احتوت فيما احتوت على كثير من التوجهات الثقافية والعلمية المهمة، أراد أن يشير إلى هذه الظاهرة وإلى هذه الظاهرة، وسلط الأضواء على ظواهر جدا سلبية موجودة انتقد كثير من الظواهر الموجودة ربما كمثل النظام القائم به في الذي يقام به في مثل في أيام الحج، السياسة المتبعة في ذلك، بعض المراسيم كيف تؤدى ولماذا تؤدى بهذه الطريقة ولم تؤدى بتلك الطريقة. انتقد كذلك حتى أداء كثير مثلا من رواد الحملات وكيف يتعاملون، وعاظ الحملات أو مثل رجال الدين الذين يرافقونهم كيف يتعاملون. كثير من هذه الأمور لاحظها، وأتصور أن الكتاب مليء بالأفكار والأفكار المهمة التي ربما تستطيع من أراد التغيير أو من أراد أن يضع يده على بعض الجروح أو بعض الآلام في هذه الرحلة الطويلة أنه يستفيد من هذا الكتاب في ذلك.
نعم. طيب إذا أردنا أن نختار بعض السطور من صفحات هذا الكتاب، ماذا تختار سمحت السيد؟
أنا أرى أنه أن الكتاب كله أينما تفتح الكتاب تجد سياقا واحدا وطبيعة واحدة. إذا سمحت لي بأن أقرأ بعض الكلمات، مثلا لا على التعيين في صفحة 105 من هذه الطبعة العربية يقول: من المناظر الجديرة بالمشاهدة استعداد البعض خارج الحرم أو تحت الرواق للطواف، المطوف يصدر توجيهاته والآخرون يصغون بدقة ويترجمون لبعضهم، وبعدما يفهم الجميع المقصود يمسكون بأيادي بعضهم أو حرامات بعضهم وينطلقون على شكل مراوحة في البداية ثم يبدأ الهجوم، لكنني واثق أنهم يتشرذمون في الهجوم الأول فتأخذ التيارات كل واحد منهم إلى ناحية ويتيه عليه طريق العودة إلى البيت ويبقى متسكعا ضائعا نصف النهار. النساء متفرجات حقا في هذه المراسيم، لا يسمح لهن بدخول البقيع ولا بدخول مشاهد أحد ولا بئر زمزم، والليلة تجمع بعضهن على سطح الطابق الثاني من المسعى. وهكذا انظر، يعني إذا لاحظت من خلال هذه الأسطر اللغة الأدبية الجميلة، وتلاحظ أيضا البعض المشاكل الحقيقية. طبعا هذا ليست مبالغة حينما يتحدث عن بعض التيه أو بعض ما يحدث مثل في أيام الطواف. مشكلة الطواف هي مشكلة قائمة لحد الآن، لم يستطع أحد حل هذه المشكلة، أنه الناس حينما تريد أن تطوف يعني حتى انتهاك للإنسانية في ذلك، لأنه التدافع والزحام الشديد وحالة التيه بعض الناس عن بعضهم الآخر، من يريد أن يبقى موحدا كمجموعة حتما سيؤذي الآخرين. هذه مشاكل موجودة ربما يثيرها مثقف في مثل هذا الكتاب، ولكن أنا أتصور أنها يجب أن تكون أساسا للمعنيين للتفكير بمحاولة تصحيح تلك الأخطاء.
شكرا لكم سمحت السيد. إذن نحيل المستمعين الأفاضل إلى كتاب قشة في الميقات للراحل جلال الأحمد. نشكركم سمحت السيد، كما نشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعونا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأجلها نعمة وهي نعمة القرآن، وأنزل كتابه فحفظه من الزيادة والنقصان. وأصلي وسلم على نبينا محمد المؤيد بمعجزة القرآن صلى الله عليه وعلى آله، تحية قرآنية عطرة إلى جميع المتابعين، والسلام عليكم وأهلا بكم إلى حوار شبابي من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون. في هذه الحلقة يسرنا استضافة شاب من قراء القرآن الكريم، نتعرف عليه بعد فاصل قصير، فتفضلوا بمتابعتنا وذلك بعد الفاصل.
كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني. بقلبي فجري.
تحية طيبة من جديد لمستمعينا الأفاضل. في هذه الحلقة نتشرف باستضافة القارئ محمد رسول الغزي من إيران ومن محافظة خوزستان، وندعوكم لمتابعة القسم الأول من حوارنا مع هذا الشاب القارئ.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شباب رساليون. وضيفنا اليوم هو محمد رسول غزي القارئ للقرآن الكريم من محافظة خوزستان. السلام عليكم محمد رسول، وأهلا ومرحبا، تفضل في سيرتك الذاتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. سلامي وتحياتي لكم أستاذة أمينة ولإذاعة طهران العربية ولجميع مستمعينا الكرام. نيابة عن نفسي، أنا محمد رسول قزي، ينادوني باسم طارق، ولدت في عام 1382 في مدينة الأهواز. درست الابتدائية ومن ثم انتقلت إلى الإعدادية، ومن ثم انتقلت إلى الثانوية إلى مدينة الشوش بسبب يعني ظروف عمل والدي.
طيب أحسنت وبارك الله محمد رسول، تفضل احكي لي عن بداياتك القرآنية.
طبعا أنا كنت في العمر أعتقد ما يقارب 12 سنة أو 13 سنة، كنت أسمع القرآن كثيرا، يعني تأثرت بصوت الأستاذ عبد الباسط عبد الصمد، بل وإنما فقط لا أنا أتأثر من هذا القارئ، بل وإنما كثير من القراء تأثروا من هذا القارئ وترك بصمة للعالم الإسلامي. أعتقد بدأت بال 13 سنة، وما حد يعني كان يعرف في هذا الأمر، يعني كان ما بيني وبين ربي. فقرأت، وبالصدفة والدي عرف اللي أنا عم بقرأ وعم بتمرن وأمارس للقرآن الكريم، فوالدي ووالدتي دائما كانوا يشجعوني ودائما كانوا يساهموني ويساعدوني في هذا الأمر.
نعم، ربي يحفظهم إن شاء الله. ومحمد رسول أخي، ممكن تحكي لي لماذا فضلت القرآن الكريم واخترت أن تمارس القرآن؟
طبعا عن القرآن الكريم هي موهبة من الله سبحانه وتعالى يفضل على الإنسان، يعني كما أنه الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد خلقكم أطوار، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى يعطي، وهي موهبة من الله سبحانه وتعالى. كلمة الموهبة هيبة من الله، يعني يعطي إما في المجال القرآن، إما في مجال الأدب، إما في مجال الرياضة، ومجالات كثيرة.
جميل جدا محمد رسول، ممكن تتفضل يعني أنت كونك قارئ للقرآن الكريم، هل يعني عندك نشاط في مجال مثلا الأذان أو الإبتهالات؟
طبعا لكل قارئ، يعني القارئ هم يصبح مؤذن، هم يصبح بعض الأحيان يعني مبتهل، يعني أنا عندي أيضا ابتهال في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في مدح سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها سيدتي فاطمة الزهراء، وأيضا مؤذن، أنا كنت يعني أؤذن في المساجد في الحسينيات، كنت أؤذن، ولدي الحمد لله مرتبة بالمرتبة الأولى ومرتبة الثانية في المحافظة.
أحسنت محمد رسول، ومستمعنا الأفاضل نأخذ فاصل ثم نواصل.
نتابع حوارنا الشبابي مع القارئ محمد رسول الغزي من إيران، وتحديدا من محافظة خوزستان، وللحديث تتمة فابقوا معنا.
إنهم فتية آمنوا بربهم
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شباباً يحملون هدفاً متعالياً على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع حوارنا مع القارئ محمد رسول الغزي من إيران، وتحديدا من محافظة خوزستان، فابقوا معنا.
نعم مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد، وضيفي محمد رسول. ممكن تقرأنا ابتهال من الابتهالات اللي قرأتهم بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟
إن شاء الله بخدمتكم. صلى عليك الله يا سيدي، يا من بحثت عن العطور جميلها، يا من بحثت عن العطور جميلها، ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء قدوت سقيما، وقول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما.
أحسنت محمد رسول وطيب الله أنفاسك. محمد رسول، ممكن تحكي لي عن شعورك بالنسبة للقرآن الكريم؟
يعني هو أفضل إحساس وأفضل شعور لي في حياتي. يعني أنا يعني من هجية روسيا، صحيح أنه تركت المسابقات، لكن لم أترك يعني قراءة القرآن الكريم، ويعني ما زال يعني عن دراستي كثيرة، ويعني كثير عندي دروس وكثير عندي موادات بالدراسة، لكن لم أترك قراءة القرآن الكريم. صحيح يعني أنه تركت المسابقات القرآنية، لكن قراءة القرآن الكريم يعني يوميا عندي إياها وأمارسها الحمد لله رب العالمين بفضل الله.
طيب محمد رسول، ما يعني لك القرآن الكريم؟
وهذا القرآن يعني قرآن حياتنا وقرآن مسيرتنا، يعني كما الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني قرآن حياتنا، هذا تبيان لكل شيء، يبين حياتنا، يبين مسيرنا، يبين طريقنا إلى الأمام.
جميل جدا محمد رسول، هل هناك آية بقت عالقة في بالك وأثرت عليك بشكل كبير؟
والله آيات يعني كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني كثير تأثرت من الآيات القرآن الكريم، لكن الآيات التي أحبها وأيضا كل وقت يعني أقراها هي آيات انتهاء سورة البقرة، ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ويعني تجي كم آية بعد يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني جدا تأثر وحالة يعني حزن هي تجيلي من أقرأ هذه الآيات، ويعني عجيب، هذه الآيات يعني جدا إلي يعني جميلة وراقية وجدا يعني راحة بال تجيني.
نعم الحمد لله، ومستمعين الأفاضل نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
مستمعينا الكرام، تحيتي إليكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع القارئ الشاب محمد رسول الغزي من إيران ومن محافظة خوزستان.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد، وتحية لضيفي الكريم محمد رسول القارئ القرآني من محافظة خوزستان.
تحياتي لك أستاذة أمينة.
أهلا محمد رسول، هل برأيك أن القرآن يستطيع أن يكون منارة للوحدة بين المسلمين؟
طبعا، يعني هي وحدة المسلمين، ربنا واحد وقرآننا واحد ونبينا واحد، يعني هذا كل المسلمين يعني لازم تجمعهم الوحدة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني لازم وحدة المسلمين تكون، ولأنه كتابنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد.
محمد رسول، كونك قارئ للقرآن الكريم، هل ترى في القرآن علاج للأمراض النفسية؟ هل ترى في القرآن حل لوصول الإنسان إلى الهدوء والطمأنينة؟
طبعا طبعا، بالتأكيد، بالضبط، يعني كما الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وفي مكان ما يقول إلا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ماكو شيء إلا بذكر الله تطمئن القلوب.
جميل جدا. ومحمد رسول، ممكن في نهاية حوارنا مع حضرتك تقرأ لنا شيئا من القرآن الكريم؟
إيه نعم، إن شاء الله بخدمتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي
صدق الله العلي العظيم. ومحمد رسول القارئ القرآني من محافظة خوزستان الإيرانية، كنت معنا وشاكرين حضورك.
شكرا لدعواتكم الكريمة، وشكرا لإذاعتكم الممتازة والرائعة، وحفظكم الله.
بحفظك محمد رسول ومستمعينا الأكارم، وصلنا لنهاية الحوار وشكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حوارا مع الشاب القارئ محمد رسول الغزي من إيران ومن محافظة خوزستان. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران لن ترضخ لإملاءات الولايات المتحدة وأوروبا رغم المحادثات معهما، وانتقد بيزشكيان الزواجية المعايير الغربية.